بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في المقدمة الثانية انتهينا إلى هذه النتيجة كما ذكرها المحقق الناهيني، وهو أن الشرط هو قيد في الموضوع، فهو موضوع بحسب الواقع والحقيقة، والمولى يجعل الحكم عليه على تقدير شنو وجوده وتحققه كما هو شأن الموضوع. المولى يجعل الحكم ويعتبر الحكم مبنيا على افتراض ماذا؟ وجود الموضوع والقيود المأخوذة في ذلك الموضوع. ومن الواضح يقول المرزة بأن الموضوع لا ينسلخ عن موضوعيته بمجرد تحققه، يبقى هو موضوع بالرغم من ماذا؟ من تحققه. ما ينسلخ الموضوع عن موضوعيته لتحققه خارجا، بل يبقى هو موضوع للحكم شنو؟ الشرعي. الشرط هكذا أيضا، لأنه قيدا في الموضوع، بل هو موضوع حقيقة. أيضا الحكم لا ينسلخ، الشرط لا ينسلخ عن كونه شرطا يعني موضوعا للحكم الشرعي بمجرد شنو؟ تحققه. وهذا معنى قول المرزة شنو؟ أن الحكم المشروط يبقى مشروطا عند تحقق شنو؟ شرطه، ولا يصير حكما مطلقا. ومن هنا يظهر، من هذا يظهر أنه لا منافاة بين الأمر بالأهم والأمر بالمهم، بمعنى أن الأمر بالمهم لا ينافي ولا يطارد، كما استخدم هذا التعبير، لا يطارد ولا ينافي الأمر بالأهم، وذلك لأن الأمر بالمهم مشروط ومترتب على عصيان بناء على الترتب، يعني مترتب ومشروط على بعصيان الأهم. فإذا لا يمكن أن يكون ماذا؟ مقتضيا للعصيان حتى يكون منافيا علما للأهم. هو مشروط بعصيان الأهم، مترتب على عصيان الأهم، مترتب حتى بعد تحقق شرطه. هذا بالمطلب الأول اللي قاله، أن المشروط يبقى مشروط حتى إذا شنو؟ تحقق شرطه. إذن الأمر بالمهم حتى مع تحقق عصيان الأهم هو يبقى مشروط بمن؟ بعصيان الأهم. وإذا هو مشروط ومترتب على عصيان الأهم، إذن هو لا يدعو إلى عصيانه ولا يقتضي عصيان الأهم حتى يكون منافيا علما للأمر بالأهم، وإنما هو مترتب يعني على تقدير. مو هذا معنى أنه موضوع أو شر؟ يعني على تقدير أن تعصي الأهم يجب عليك شنو؟ المهم. إذن المهم لا يدعو المكلف إلى عصيان الأهم حتى يكون منافيا له، وإنما هو ثابت على تقدير تحقق شنو؟ العصيان. ومن هنا لا يكون الأمر بالمهم في باب الترتب منافيا للأمر بالأهم، واضح، ومطاردا للأمر بالأهم بحيث اللي تحصل منافات ماذا؟ بينهما لا ينافي أصلا. هذه هي المقدمة الثانية التي ذكرها المحقق الناهيني. هذه المقدمة أكو ملاحظات عليها، نذكر في الملاحظتين. ملاحظة الأولية أن عدم الانقلاب اللي ذكر المرزا، أن الحكم المشروط لا ينقلب إلى مطلق بمجرد تحقق شرطه، هذا يبدو أن عدم الانقلاب ما يتوقف على ما ذكر المرزى وأتعب نفسه لإثباته، وهو أن الشر هو موضوع في الحقيقة وجزء من الشنو من الموضوع، ما يتوقف على هذا. لو فرضنا أنكرنا هذا أن الشر له تفسير آخر، له معنى آخر ما يدخل في الموضوع، الموضوع غير الشر. لو فرضنا هذا النتيجة واحدة، وهي أنه الحكم المشروط لا ينقلب حكما مطلقا بتحقق شنو شرط. ليش لا ينقلب؟ لأن هذا هو مقتضى الشرطية، مقتضى أن الحكم مشروط بهذا. يعني شنو؟ يعني مشروط به، مرتبط به. فإذا مرتبط به معناه أنه لا يصير الحكم مطلقا بماذا؟ بمجرد تحققه، كما هو الحال في كل شيء مشروط بشيء يبقى هو مشروط به إلى آخره. تحقق شرطه أو شنو أو لا؟ لو ما ذلك إذا جاءك زيد فأكرمه، أنا موجب الإكرام مشروط بالمجيء. وإذا أجى زيد يعني معناه صار وجوب الإكرام مطلق، ها؟ يبقى هو مشروط بإيش؟ بالمجيء. مقتضى الشرطية هو هذا، أن المشروط لا ينقلب مطلقا بمجرد تحقق شرطه، من دون فرق بين أن يكون الشرط راجع للموضوع أو لا، فسر بتفسير آخر لا يرجعه المن إلى الموضوع. هذا ما له علاقة بالمطلب، هذا قوامه الشرطية والارتباط بين الحكم وبين شنو وبين الشرط. هذا الارتباط يحتم أن المشروط لا ينقلب مطلقا بمجرد تحقق شنو شرطه، ولا يتوقف على إثبات أن الشرط هو موضوع في الحقيقة جزء من الموضوع إلى آخر ما قاله. هاي ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية، أن القضية في المقام الظاهر ترتبط بشيء، وهو أن هذا الشرط الذي أخذ قيد في الحكم، أخذ قيدا في الحكم، لا يخلو إما أن نفترض أنه أخذ فيه قيد، أخذ فيه قيدا حدوثا وبقاء، وإما أنه لا، نقول أنه أخذ فيه قيدا في الحكم حدوثا فقط، مو حدوثا وشنو وبقاء. إذا فرضنا أنه قيد حدوثا وبقاء، أفهمنا من الدليل أن هذا قيد في الحكم حدوثا، وكذلك هو قيدا في مرحلة شنو البقاء. إذا فهمنا شيء من الدليل، حينئذ عدم الانقلاب إلى الإطلاق بمجرد تحقق الشرط يصبح أمرا واضحا وأشبه بالبديهي، ماكو مجال للنزاع به، لأن هذا هو معنى أن الحكم مقيد به حدوثا وشنو وبقاء. لأنه بمجرد أن نفترض انقلاب الواجب المشروط إلى مطلق في آن ما، معناه أنه هو ما مقيد به شنو بقاء. وهذا بمجرد أن نفترض أن الحكم ينقلب إلى حكم شنو مطلق غير مشروط، هذا خلف الفرض، هذا خلف الفرضي، لأننا افترضنا أن الحكم مقيد بالشرط حدوثا ومقيدا به شنو بقاء. هذا لازمه البديهي الواضح هو ماذا؟ هو أن الحكم دائما هو مقيد بماذا؟ بهذا الشرط، ولا يعقل أن يكون شنو مطلقا من ناحيته في أي آن من الآنات، لا في الحدوث ولا في البقاء. النتيجة واضحة، يعني عدم الانسلاخ اللي يعبر عنه واضح، أو عدم الانقلاب، عدم انقلاب المشروط مطلقان في هذا الفرض واضح وبديهي، ليس محل نزاع وكلام. وأما إذا فرضنا أن القيد كان قيدا في الحكم حدوثا لا بقاء، لا بقاء، وهنا نقول أن الانقلاب إلى الإطلاق يكون بديهي وواضح، وليس مع النزاع وكلام. واضح اللي يقوله؟ لأن هذا هو معنى أن القيد قيد فقط في ماذا؟ في الحدوث، وأن الحكم في مرحلة البقاء ليس مقيدا بهذا القيد. هذا اللي يعبر عنه بأن يعني شمل التعبير بأن العلة شي يسموها المحدثة شنو؟ مبقية مثلا، ما يحتاج في مرحلة البقاء من إلى هذا القيد، ليس مقيدا به في مرحلة البقاء، وإنما هو مقيدا به في مرحلة الحدوث فقط. هذا قلنا بالإطلاق شنو هذا؟ يتعين أن نقول بالإطلاق، واضح؟ لأن هذا هو معنى أن الحكم في مرحلة البقاء مطلق وليس مقيد بماذا؟ بالشرع. إذن أين النزاع؟ يعني أين محل الخلاف في أن الحكم المشروط هل يصبح مطلقا إذا تحقق شرطه، أو يبقى ماذا؟ مشروطا. إذا في الفرض الأول الجواب هو قطعا أنه يصبح يبقى مشروطا ولا ينقلب ماذا؟ مطلقا. في الفرض الثاني هو يصير مطلقا ولا يبقى ماذا؟ مشروطا. يعني وين يصير النزاع في هذه الحالة؟ يعني بعبارة أخرى اللي يقال في هذه الملاحظة هو أنه هذا النزاع اللي افترض المرزة وحقق الموضوع وأثبت به بأن المشروط لا يبقى مشروطا، هذا ليس محل نزاع، لأنه في الفرض الأول واضح المسألة وبديهية أنه لا يبقى، أنه لا يصير مطلقا وإنما يبقى ماذا؟ مشروطا. في الفرض الثاني أيضا واضح أنه يصير مطلقا ولا يكون ماذا؟ ولا يكون مشروطا في مرحلة البقاء، ولا خلف الفرض يصير، وإلا يكون هذا خلف الفرض، فإذا لا نزاع في المسألة. المقدمة الثالثة التي ذكرها المحقق النائيني، في هذه المقدمة تعرض المحقق النائيني على إشكالات ترد على القول بالترتب، وحاول دفعها تمهيدا للنتيجة اللي يوصل لها. القول بالترتب أكو إشكال أساسي بي اللي اخترعت هاي النظرية الترتب لدفعه، وهذا الإشكال هو إشكال أنه يلزم من الترتب طلب الجمع بين شنو؟ بين الضدين. شنو هذا؟ أنه يقول لأنه يأمر بالصلاة ويأمر بالإزالة في آن واحد، وهذا طلب الجمع بين الضدين. هذا الإشكال الأساسي، واضح؟ فهل يلزم أو لا؟ هذا يدفع بعدين. أكو إشكالات أخرى قد تثار أمام فكرة الترتب، تعرض لها المحقق النائيني في هذه المقدمة ودفعها. إشكال الأول الذي يثار أو هو أثار في المقام هو أن يقال أن عصيان الأمر بالأهم متحد زمانا مع امتثال الأمر بالمهم. يعني زمان عصيان الأهم وزمان امتثال المهم واحد، هو يمتثل الأمر بالمهم، وفي نفس الآن الذي يمتثل به الأمر بالمهم هو يعصي الأمر بماذا؟ بالأهم. فزمان عصيان الأهم وزمان امتثال المهم واحد. زين، الأمر بالمهم، هذه مقدمة. مقدمة ثانية أن الأمر بالمهم متقدم على زمان امتثاله، متقدم على زمان امتثاله. الأمر بالمهم متقدم على زمان امتثاله. لماذا؟ يقول لأنه بمثابة العلة للامتثال، والعلة متقدمة على من؟ على المعلوم. الأمر بالمهم ككل أمر بالنسبة إلى امتثال ذلك الأمر، يقول هو متقدم على ماذا؟ على زمان الامتثال. إذن زمان الأمر بالمهم لابد أن يتقدم على زمان امتثاله، وزمان امتثاله أي المهم متحد بالمقدمة الأولى مع زمان عصيان الأهم. واضح؟ إذا تمت هاتان المقدمتان حينئذ يقال في مقام بيان الإشكال أن فكرة الترتب تستلزم أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأهم على نحو الشرط المتأخر. ومثلا نحن نقول باستحالة الشرط المتأخر، يلزم هذا المحذور أن الأمر بالمهم المتقدم على زمان امتثاله، لأنه علة الامتثال والعلة متقدمة مثلا على المعلول. واضح؟ إذا كان الأمر بالمهم متقدم على زمان امتثاله، وكان زمان امتثاله متحد زمانا مع زمان عصيان الأهم، أنتوا تجون تقولون أن الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأهم، مو شيء الترتب. لا بد أن يكون مشروط بنحو الشرط شنو؟ متأخر. لا بد أن يكون مشروطا بنحو الشرط شنو؟ متأخر. ليش؟ لأن الأمر بالمهم هو متقدم على زمان العصيان، لأنه متقدم على زمان امتثاله، يعني كل حكم كل أمر هو متقدم على امتثاله زمان امتثاله. فعندما تجعلون أيها القائلون بالترتب أن الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأهم وهو متأخر عنه، لابد أن يكون مشروط بنحو الشرط شنو؟ متأخر. وهذا مثلا محال، فيلزم من قول بالترتب القول بماذا؟ بالشرط المتأخر المحال، فالترتب أيضا يكون محال. خب، هذا أجاب عنه هو المحقق النائيني، أجاب عنه بأن زمان الامتثال لا يتأخر عن زمان الأمر، ما يتأخر عنه. غاية ما نقول أن الأمر بمثابة العلة للامتثال، مو لأنه لولا الأمر لم امتثل، هو بمثابة العلة، هو العلة ما متقدمة زمانا على المعلوم، تقدم رتبي، تقدم رتبي، تأخر رتبي وتأخر زماني، وماكو تقدم للأمر على زمان امتثاله. حتى تقول أن زمان امتثال الأمر بالمهم مع زمان عصيان الأهم متحد، فإذا أخذ العصيان شرطا لابد أن يأخذ على نحو الشرط شنو؟ متأخر. أصلا الأمر بالمهم ليس متقدم زمان على زمان امتثاله، والنتيجة هو شنو؟ هو أن زمان الأمر بالمهم وزمان امتثاله وزمان عصيان الأمر بالأهم كل زمان شنو؟ واحد، ما كلها تقدم ولا تأخر. فلا يؤخذ العصيان شرطا متأخرا في ماذا؟ في الأمر بالمهم، بل شرطا مقارن، ولا إشكال في ماذا؟ في إمكانه. هذا تخيل جاي من أن زمان الأمر يتقدم على زمان ماذا؟ على زمان امتثاله، ما كل شيء قاعدة. الإشكال الثاني اللي ذكره وأجاب عنه هو أن يقال أن الأمر بالمهم إذا كان مترتبا على عصيان الأهم كما هو معنى الترتب، إذن هو لا يثبت إلا بعد تحقق العصيان المترتب عليه. أمر بالمهم شو قد يثبت؟ لا، إذا تحقق العصيان. واضح هذا؟ كما وجوب الإكرام المترتب على مجيء زيد. يعني إذا أجاك زيد يترتب شنو؟ وجوب الإكرام. هنا هم الأمر بالمهم القائل بالترتب يقول هو مترتب على عصيان الأهم، فإذا هو الأمر بالمهم لا يتحقق إلا بعد تحقق عصيان الأهم. يقول هذا المعترض أن افتراض تحقق العصيان الأهم هو افتراض سقوط الأمر بالأهم. واضح؟ إذا افترضنا أن هذا عصى الأمر يعني سقط الأمر عنه، كأنه يعتبر شنو؟ أن سقوط، أن عصيان الأمر من أسباب شنو؟ سقوطه. احنا نعرف أن الأمر يسقط بانقضاء وقته، يسقط بامتثاله، هذا يدعي أنه بعصيانه يسقط، بعصيانه يسقط. إذن زمان عصيان، إذا فرضنا تحقق عصيان الأهم يعني افترضنا سقوط الأمر بيش؟ بالأهم. عندئذ يجي الأمر شنو؟ بالمهم، ما في أي مشكلة بعد. على شنو هذا فكرة الترتب اللي تقوله؟ واضح؟ ماكو مشكلة عندنا في أن ماكو مشكلة في الالتزام ماذا؟ بالترتب. ليش؟ لأن الأمر بالمهم لا يحدث في عرض الأمر بيش؟ بالأهم. هي المشكلة تنشأ من هذا، أنه أمران بالضدين في آن واحد. هذا يقول ماكو شيء مشكلة. ليش؟ لأن الأمر بالمهم لا يحدث إلا بعد سقوط الأمر بالأهم. يعني الأمر بالإزالة يسقط، قل له صلي، أكو مشكلة فيه؟ يعني قل له صلي، ماكو مشكلة. واضح؟ فإذا في الحقيقة فكرة الترتب اللي تقولوها أنتوا تتخيلون أنه لعلاج مشكلة الأمر بالضدين في آن واحد، هاي آن واحد قيد للأمر مو قيد للفعل الضدين، هاي مهمة. يعني فعل الضدين على نحو الترتب ما يريد منا أن يجمع بين الضدين كما اعتقدنا في آن واحد. أنت اخترعت فكرة الترتب لعلاج مشكلة الأمر في آن واحد بالضدين، مو؟ بينما إذا قلنا بالترتب ماكو أمر في آن واحد بيش؟ بالضدين، لأن الأمر بالمهم إنما يحدث بعد سقوط الأمر بالأهم. لماذا؟ لأنه مترتب بحسب الفرض على عصيانه، أي عصيان الأمر بيش؟ بالأهم. وعصيان الأمر من موجبات سقوط ذلك الأمر. إذن أين اجتمع الأمران في آن واحد؟ قبل العصيان ماكو إلا الأمر بيش؟ بالأهم، ماكو أمر بالمهم لعدم تحقق شرطه قبل العصيان. بعد العصيان سقط الأمر بالأهم وما قعدنا إلا أمر بالمهم. واضح؟ هذا هم إشكال، لكن إشكال يعني على منهجية البحث، كأنه هذا ليش تعبون رواحكم أنتوا حتى تدفعون محذور ولا وجود له أصلا؟ هذا الإشكال أجاب عنه المحقق النعيني بأنه الجواب عنا هذا هو أن عصيان الأمر ليس من شنو؟ من مسقطات الأمر. لا يسقط الأمر بالعصيان، بل الأمر يسقط بفوات موضوعه، بفوات وقته، بامتثاله. أما العصيان ليس من موجبات سقوطه، ماذا؟ سقوط الأمر. واضح؟ ولذا الذي يعصي الأمر وقته باقي وموضوعه باقي يبقى الأمر شنو؟ يدعو المكلف إلى شنو؟ الاتيان به. هذا واضح أصلا. فحينئذ عندما نفترض أن هذا عصى ولم يشتغل بالواجب الأهم، واضح، في ظرف هذا العصيان هو يؤمر بماذا؟ يؤمر بالأهم. وبعبارة أخرى نقدر نقول نوضح هذا المطلب بهذا الشكل، أن الأمر بالمهم ليس متأخر زمانا عن عصيان الأهم، لا يتأخر زمانا عن عصيان الأهم، وذلك لأن الحكم ليس متأخرا عن شرطه، بل هو مقارن لشرطه. وهذا معناه أنه في زمان عصيان الأهم أكو أمر بيش؟ بالمهم. في زمان عصيان الأمر بالأهم هناك أمر بالمهم، وفي هذا الزمان هناك أمر بماذا؟ بالأهم. إذن هو في زمان عصيان الأهم يؤمر بالأهم ويؤمر بيش؟ بالمهم. المحذور هو هذا، أمراني في آن واحد بماذا؟ بالضد. نحن نعالج هاي المشكلة، المشكلة باقية في الحقيقة، مو أن الأمر بالأهم يسقط عند ماذا؟ عند عدم امتثاله. هذه المقدمة الثالثة التي ذكرها المحقق النعيمي، اختصرناها طبعا. المقدمة الرابعة يأتي فيها الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.